استاذ حضرتك يا دكتور يعني في امتحان اصول فقه ربنا يبارك في عمرك وفي اللي تزقني يعني بس بقى 8 ل 10 يبقى زي
ده جميل انا بخلص انت عارف
يعني فاهم يعني
الثانية بفضل الله الساعة مش ساعة مظبوطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين ثم أما بعد. مرحبا 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 بهذه الوجوه الطيبة النضرة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا في عليين آمين آمين يا رب العالمين. وما زال الحديث متصلا عن صور مشرقة تظهر أثر الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، وبدأنا بصور مشرقة لسيد ولد آدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي الحكمة وذخرت ألفاظه وأفعاله بالحكمة والدعوة المباركة إلى الله عز وجل. وستتعجب عندما نذكر مواقف تعامل فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وكيف أنه أطفأ نار فتنته عليه لعنة الله المتتالية إلى يوم الدين. مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقد أجمع الأوس والخزرج على تمليك عبد الله بن أبي، ولم يختلف عليه في شرفه اثنان، ولم يجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل من أحد الفريقين، وكانوا قد نظموا له الخرز ليتوجوه ملكا عليه. فجاءهم الله تعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على ذلك، فلما انصرف قومه عنه إلى الإسلام امتلأ قلبه حقدا وعداوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استلبه ملكه. فلما رأى قومه أبوا إلا الإسلام دخل فيه كارها مصرا على النفاق والحقد والعداوة، ولم يأل جهدا في الصد عن الإسلام وتفريق جماعة المسلمين والذب عن اليهود ومساعدته. وقد ظهرت مواقفه الخبيثة في معاداته لدعوة الإسلام، ولكن عن طريق التستر والنفاق. طبعا كما لا يخفى على إخواني أنه لم يكن هناك نفاق في مكة، النفاق بدأ يظهر في المدينة لظهور شوكة المسلمين وغير ذلك، لكن يعني كان هناك في مكة إيمان وكفر فقط. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقابل عداوته بالعفو والصفح والحلم، لأنه يظهر الإسلام، ولأن له أعوانا من المنافقين هو رئيسهم وهم تبع له، فكان صلى الله عليه وسلم يحسن إليه بالمقال والفعال ويقابل إساءته بالعفو والإحسان في عدة مواقف، منها على سبيل المثال ما يأتي. واحد، شفاعته لليهود، أقصد يهود بني قينقاع عندما نقضوا العهد. نقض بنو قينقاع العهد بعد بدر بكشف عورة امرأة من المسلمين في السوق، ثم قتلوا رجلا من المسلمين هم بنصرتها، فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت للنصف من شوال على رأس 20 شهرا من الهجرة، وحاصرهم 15 يوما. تحصنوا في حصونهم فحاصرهم أشد الحصار، وقذف الله في قلوبهم الرعب، فنزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بهم فكتفوا، وكانوا 700 مقاتل. فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حين أمكنه الله منهم، فقال: يا محمد، أحسن في موالي. فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أحسن في موالي. فعرض عنه فأدخل يده في درع النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر، الحاسر الذي لا درع له، و300 دارع والذي يلبس الدرع، قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة، صلح غدا في غداة واحدة، إني والله امرؤ أخشى الدوائر. فوهبهم النبي صلى الله عليه وسلم له وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها، فخرجوا إلى أذرعات من أرض الشام وقبض منهم أموالهم وخمس غنائمهم صلوات الله وسلامه عليه. نشوف أيضا موقف آخر فعله عبد الله بن أبي بن سلول مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى معركة أحد، فلما صار بين أحد والمدينة انخذل عبد الله بن أبي بنحو ثلث الجيش. طبعا هذا يفهمني أنه كان ذا شوكة وكان أمره مطاعا بين قومه، عندما يتبع ثلث الجيش يبقى رجل له شوكة. فأنت برضو تقيس الأمور، جيش بقى كل إنسان مثلا تظهر له العداوة وتغلط عليه في القول أو غير ذلك، انظر إلى تبعات هذا الكلام، كلمة إذا خرجت منك انتهى الأمر. فتقيس الكلمة وانظر إلى تبعاتها، وانظر إلى المصالح والمفاسد التي تتأتى من جراء هذه الكلمة. خد ثلث الجيش ورجع بهم إلى المدينة، فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، فوبخهم وحضهم على الرجوع وقال تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا، قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع، فرجع عنهم وسبهم، فلم يعاقبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الجرم العظيم وتخذيل المسلمين. لكن أبى الله إلا أن يمحص الصف، يعني لو مثلا ممكن الجيش يكون فيه كثرة كثيرة ويكون فيه أناس يخذلون الجيش ومنافقون وغير ذلك، فقلتهم أفضل بفضل الله عز وجل، كما سمع في يوم من الأيام خالد ابن الوليد رجلا في الجيش يقول ما أكثر الروم وأقل المسلمين، فقال له اسكت ووبخ، ما أكثر المسلمين وأقل الروم، إنما يعز الجند بالنصر. يعني لو مثلا عندنا والله إخواني على مستوى العالم الإسلامي 300 على قلب رجل واحد لا سسنا هذا العالم وقدناه بفضل الله عز وجل، لكن أصبح المسلمون غثاء كغثاء السيل للأسف، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، بل إنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، هذا داؤنا، حب الدنيا وكراهية الموت. لما يعني أعلن عمر إسلامه وذهب إلى نادي قريش وأشهر إسلامه، فظل يضرب فيهم ويضرب فيه حتى عرشوا عليه، يعني وقع في الأرض وتكالب عليه المشركون، فقال افعلوا ما بدا لكم، فوالله لو كنا 300 لتركناها لكم أو تركتموها لنا. فعلا بعد ذلك غزوة بدر يعني كانوا 317 رجلا، وإن شاء الله يعني فعلوا الأفاعيل بالمشركين. فالمهم لا نهتم بالكثرة إنما نهتم بالتمحيص، يعني كون أن ثلث الجيش ينخذل هذا كان في مصلحة المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى. صده النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة إلى الله. أحيانا أنت مثلا بتيجي تدعو تجد واحد مغرض يقولك اسكت بقى، تقول لي شوية هتقعد تقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت مفيش عندك إلا هذا؟ يجي آخر مثلا تجده مغرضا يؤنبك بكلمة وكذا إلى آخره، فكيف تتعامل مع هؤلاء؟ ركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة فمر بعدو الله عبد الله بن أبي وحوله رجال من قومه، فنزل صلى الله عليه وسلم ثم جلس قليلا فتلى القرآن ودعا إلى الله عز وجل وذكر بالله وحذر وبشر وأنذر. وعندما فرغ من مقالته صلى الله عليه وسلم قال له عبد الله بن أبي: يا هذا، إنه لا أحسن من حديثك هذا إن كان حقا. شوف الكلمة، إن كان حقا، فاجلس في بيتك، فمن جاءك له، فمن جاءك يعني في بيتك فحدثه إياه، ومن لم يأتك فلا تغته ولا تأته في مجلسه بما يكره منه. فلم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه وصفح. تثبيته لبني النضير، عندما نقض يهود بني النضير العهد وهموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، بعث إليهم محمد ابن مسلمة يأمرهم بالخروج من جواره وبلده، فبعث إليهم أهل النفاق وعلى رأسهم عبد الله ابن أبي ابن سلول أن اثبتوا وتمنعوا، فإنا لن نسلمكم، إن قتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم. فقويت عزيمة اليهود ونابذوا النبي صلى الله عليه وسلم بنقض العهد، فخرج إليهم حتى نزل بهم وحاصرهم، فقذف الله في قلوبهم الرعب وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا إلى خيبر، ومنهم من صار إلى الشام، وترك النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي ولم يعاقب. كيده وغدره للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين في غزوة المريسيع. في هذه الغزوة قام عبد الله بن أبي بعدة مواقف مخزية توجب عقابه، منها: واحد، دبر المنافقون في هذه الغزوة قصة الإفك، وتولى كبره أي كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. في هذه الغزوة قال عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. حتى ابن عبد الله بن أبي كان اسمه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان من خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال أبوك كذا، قال: صدق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت الأعز وهو الأذل، والله لا يدخل المدينة إلا أن تأذن له. وقف على باب المدينة ولم يدخل أباه إلا بعد أن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا في هذه الغزوة: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. طب ليه كل هذا؟ يعني الإنسان يعجب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان أمر عمر أن يقتله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، يلا يا عمر. ابن نفسه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول قال: مرني أن أقتله، لأن لو أمرت أحدا أن يقتله لا أطيق أن أنظر إلى قاتل أبي، فربما قتلته فأدخل النار، فمرني أنا أن أقتله. قال: لا، بل نحسن صحبته ما بقينا. طيب، اللي ينظر بعين فاحصة إلى هذه المواقف والأضرار التي فعلها عبد الله بن أبي بن سلول، لماذا لا يقتل؟ لأن قتله يثير شرا على المسلمين، لأن هذا الرجل له أتباع. زي مثلا أنا داخل مسجد وبأدعو إلى الله عز وجل، وجدت رجل من هذه الطائفة، أنا لا أحكم على أحد بالنفاق، لكن يفعل أفعال النفاق، يثير الغبار، يتكلم بخلاف السنة، قد يكون مثلا من غلاة الصوفية إلى آخره. كيف أسيطر عليه وأحسن التعامل معه؟ ظهرت الحكمة المحمدية وتجلت السياسة الرشيدة في إخماد النبي صلى الله عليه وسلم نار الفتنة، وقطع دابر الشر بفضل الله ثم بصبره على عبد الله بن أبي وتحمله له والإحسان إليه، ومقابلة هذه المواقف المخزية من هذا الزعيم المنافق بالعفو، لأن هذا الرجل له أعوان. ويخشى من شرهم على الدعوة الإسلامية. احنا لسه بادئين ونحاول أن تمضي الدعوة دونما غبار. أنا ممكن مثلا أثير شرا في موقف من المواقف، واحد مثلا يؤذيني ممكن أصبر، لكن أنا رجل لي أتباع أو غير ذلك، أتصل بفلان وفلان، تعالوا رجالة ده أخوكم فلان مثلا أوذي أو غير ذلك، يجي إخواني بالنبابيت والكذا ويحدث شر. لكن لو أنني تعاملت مع الموقف بالصبر والحلم ومر الموقف، هذا أفضل بدل ما نثير شرا والرقعة تتسع. ويخشى من شرهم على الدعوة الإسلامية، ولأنه يظهر إسلامه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حينما قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هو في الظاهر مسلم، بيجاهد مع الصحابة ويصلي معهم ويحج معهم ويخرج زكاة ماله، نعم وكاره، وأنكر بقلبه، ما هو المنافق أنكر بقلبه ما قاله بلسان، لكن لسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن منافق نفاق عقدي، لأنه أبطل الكفر وأظهر الإسلام. فلو قتله النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك منفرا للناس عن الدخول في الإسلام. الحمد لله، لأنهم يرون أن عبد الله ابن أبي مسلم، ومن ثم يقول الناس إن محمدا يقتل المسلمين، فعندئذ تظهر المفاسد وتتعطل المصالح. فظهرت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على بعض المفاسد خوفا من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم، ولتقوى شوكة الإسلام. وقد أمر بالحكم الظاهر والله يتولى السرع. وقد ظهرت الحكمة لعمر بعد ذلك في عدم قتله عبد الله بن أبي بن سلول، فقال: قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. وهكذا ينبغي للدعاة إلى الله أن يسلكوا طريق الحكمة في دعوتهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نشوف مواقف أبي بكر، وهو أعظم الأولياء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد رسوله. وأنا أعجب عندما يذكر يعني بعض الغلاة الأولياء، يقول لك سيدي فلان وسيدي فلان وسيدي فلان، ولا يذكرون أبا بكر من ضمن الأولياء. تخيل، أبو بكر الصديق هذه الأمة لا يذكر ضمن الأولياء، عمر لا يذكر ضمن الأولياء، عثمان، علي، بقية العشر المبشرين بالجنة، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، معاوية بن أبي سفيان، هؤلاء الصحابة لا يذكرون ضمن الأولياء في زعمه، وهم سادات الأولياء يعني وسادات الصالحين بعد الأنبياء والمرسلين. موقف أبي بكر عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، العبرة ليست بالجسم قوة الجسم، العبرة بقوة الإيمان. ممكن إنسان يكون نحيف نحيل الجسم لكنه عظيم الإيمان. أبو بكر كان رجلا أسيف، يعني سريع الحزن، كثير البكاء، نحيل الجسم، لكنه كان قوي الإيمان، رابط الجأش في مواقف عظيمة يعني يخور فيها من خار. أصيب المسلمون، صلح المسلمون، دي مكتوب عندك المسلمين، أصيب المسلمون يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمصيبة عظيمة وهزة عنيفة أفقدت الكثير منهم صوابهم، حتى أن عمر أنكر موت النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج إلى الناس وخطبهم وقال: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجله. أنا برضو يعني قلت قبل ذلك إن أنت تعذر الناس، يعني واحد في موقف وفاة مثلا، امرأة مثلا مات ابن لها، زي ما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال للمرأة اتق الله يا أمة الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصابي، فتركها وانصرف. شوف سيدنا عمر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم الخطب عظيم جلل، فأقسم والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، ويقسم ما مات. فسيدنا أبو بكر لما تكلم كما سنرى في خلال هذا الموقف المبارك وكيف ثبت الله أبا بكر، فعذر عمر، لأن المصاب جلل، يعني من مثلا فوجئ بموت النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان لم يستطيع أن يقف، سبحان الله، خارت قواه وقعد على الأرض. عبد الله بن زيد قال إن كان موت نبيك حقا فخذ بصري حتى لا أرى أحدا غيره، فكف بصره في الحال، سبحان الله. فاطمة تقول أطابت، تقول لأنس أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس يقول والله لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء فيها كل شيء، ولما قبض النبي صلى الله عليه وسلم أظلم فيها كل شيء، والله ما فرغنا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنكرنا أنفسنا. سبحان الله، بدأت القلوب تتغير، لأن أنفاسهم صحبت أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم، والمصيبة عظيمة جدا. فالإنسان يتعود أن يعذر الناس، اعذر الجاهل، اعذر الإنسان صاحب المصيبة، تنصحه برفق مثلا، لا تغلط عليه، لا تشتد عليه، اتركه حتى يهدأ، ثم بعد ذلك ممكن تشتد عليه بعد ذلك لأنه يتحمل ما تقول، وهكذا. أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه وكان في مسكنه بالسنح. السنح مكان في أعالي المدينة. وليه ذهب مكان أبو بكر المصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم به قوة واشتدت قوته مرة ثانية، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى امرأته في مسكنه بالسنح، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع من مسكنه بالسنح فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشي بثوب حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج أبو بكر وعمر يكلم الناس فقال أيها الحالف على رسلك. سيدنا عمر عاد يحلف ويقول ما مات رسول، والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. قال له اسكت، تمهل، فلم يسكت عمر. طيب أبو بكر ترك هذا الأمر العظيم وبدأ ينازع عمر ويخاصمه ويشتد عليه؟ لا، إنما ترك عمر وبدأ يكلم الناس، فانصرف الناس عن عمر وبدأوا يستمعوا إلى أبي بكر. شوف الفقه والحكمة في التعامل مع الموقف. أحيانا الرجل منا أو الداعية ينشغل ببعض الأمور الفرعية عن الأمر الأصلي، لا، اهتم، اقصد نحو الأمر العظيم، والأمور الفرعية بعد ذلك إذا ضبطت الأمر الكبير فالأمور الفرعية تنضبط إن شاء الله تبارك وتعالى. قال اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فلما تكلم أبو بكر أقبل الناس عليه وترك عمر، فجلس عمر رضي الله عنه فحمد أبو بكر الله وأثنى عليه وقال أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، وقرأ قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عندئذ علم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، سبحان الله. وهذا يعلمنا يا إخواني أن الدعوة أبقى من الدعية. مش عشان مثلا مات فلان من الدعاء أو مات النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تخور قوانا ولا تقوم لنا قائمة، لا، سينفض الغبار على رأسه وتهم أو يهم، فتصير قامته أعلى وهمته أشد للدعوة إلى الله عز وجل. فالإنسان يا إخواني دائما تحركه همته العالية. فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه وقال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، فعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وقال الراوي: فتلقاها الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها ونشج الناس يبكون. إن المصيبة عظيمة والأمر كبير والأمر كبير والحادث جلل والخلاف واقع، ولكن أبا بكر رضي الله عنه بفضل الله تعالى حل الخلاف فألف بين القلوب وثبتها، ولا يقدر على هذا إلا من أوتي قلبا ثابتا وشجاعة فائقة وعقلا راجحا وحكمة بالغة رضي الله عنه وأرضاه. نشوف موقفه لما وله الله على المسلمين ونشوف التواضع. في اليوم الثاني يوم الثلاثاء خطب أبو بكر الناس وبين لهم ما لهم وما عليهم، فقام رضي الله عنه وأرضاه فحمد الله وأثنى عليه بالذي وأهله، ثم قال: أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. يعني كلمة موجزة لكن فيها علم غزير وفيها تواضع للنفس وفيها هضم لحق النفس، سبحان الله. وهو والله خير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. موقفه رضي الله عنه في إنفاذ جيش أسامة رضي الله عنه وعن أبيه، ظهرت حكمة الصديق رضي الله عنه أثناء تنفيذ جيش أسامة ابن زيد رضي الله عنهما من عدة وجوه. إنفاذه بعث أسامة رضي الله عنه على الرغم من شدة الأحوال ومعارضة بعض الصحابة، وذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنفذوا بعث أسامة، لكن شغلوا بمرض النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى على العين والرأس. نعايزين نعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه، وندب الناس إلى غزو الروم، وكان تجهيز جيش أسامة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيومين، وكان ذلك يوم السبت، وقد كان ابتداء ذلك قبل مرض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اشتد به المرض فأمر بإنفاذ جيش أسامة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، فعظم الخطب واشتد الحال وظهر النفاق بالمدينة، وارتدت أحياء من العرب حول المدينة، وامتنع آخرون عن دفع الزكاة، ولم يبق للجمعة مقام في بلد سوى مكة والمدينة، وكانت جواثا من البحرين أول قرية أقامت الجمعة بعد رجوع الناس إلى الحق، وثبت الثقيف والطائف على الإسلام ولم يرتد. ده الحال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. عندما وقعت هذه الأمور أشار كثير من الناس على أبي بكر الصديق ألا ينفذ جيش أسامة لاحتياج إليه فيما هو أهم، لأن ما جهز بسببي في حال السلامة وكان من جملة ما أشار بذلك عمر. يعني سيدنا عمر قال له طب احنا دلوقتي ارتدت كثير من أحياء العرب وكذا وكذا، ما تسيب جيش أسامة يعني يساعدنا في محاربة هؤلاء المرتدين والذين امتنعوا الزكاة وغير ذلك. أمر جيد وتوجيه طيب للكلام. فامتنع الصديق من ذلك وأبى أشد الإباء إلا أن ينفذ جيش أسامة. لأن خلي بالك أي أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيه البركة والخير على طول وانت مغمض العينين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك من خير إلا ودل أمته عليه، وما كان من شر إلا ونهى أمته عنه، وأنت مغمض العينين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا يبقى فيه الخير والبركة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فيه الشر والبلاء بدون ما تفكر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وانتهى الأمر فيه آية ضبطت الأمر الذي يفكر فيه كثير من الناس في هذا الزمان. ماذا قال أبو بكر؟ قال والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن الطير تخطفنا والسباع من حول المدينة ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأجهزن جيش أسامة وأمر الحرس أن يكونوا حول المدينة. يعني أمر شديد وأعداء الإسلام يتربصوا بالمدينة وغير ذلك، لا ننفذ بعث أسامة. طب بعض الناس أشار على أبي بكر أن يولي أمر الجيش رجلا أقدم سنا من أسامة، فغضب رضي الله عنه لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر أسامة على هذا الجيش، فلا يريد رضي الله عنه أن يغير شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج أبو بكر يشيع الجيش ويودع أسامة يودع أسامة وجيشه، وأبو بكر يسير على قدميه وأسامة راكبة. فأسامة بن زيد قال له لا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن تركب وإما أن أنزل، لكن أنا أبقى راكب وإنت ماشي لا يجوز لسنك ولقدمك في الإسلام وكنت أبو بكر. فقال له أبو بكر والله لست بنازل ولست براكب، وما علي إلا أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. سبني يا أسامة، سبني أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. ونسأل الله أن ييسر رفع علم راية الجهاد، آمين يا رب العالمين. ومن الآن إلى أن ترفع حدث نفسك بالغزو، يعني وأنت نائم مثلا إذا رأيت أعداء الإسلام يخوضون في أعراض المسلمين وكذا، حدث نفسك بالغزو حتى وأنت على فراشك. من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. نسأل الله أن يقيض للمسلمين أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، آمين يا رب العالمين. واستأذن أبو بكر من أسامة لعمر. احنا عايزين نعطي التخصصات، أسامة هو الأمير أمير الجيش، مش هاجي بقى مثلا أنازعه أو أجي مثلا فلان ده إمام المسجد الراتب حفظ له جزئين ثلاثة على قده، جاء الشيخ فلان وأنا معه من الذين يحبون الشيخ فلان، لا يجوز إن أنا أخذ الإمام أسحبه من القميص أقول له إيه أنت مش شايف الشيخ فلان اتفضل عم الشيخ، لا يجوز. لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذن. تيجي كده على جنب بأدب لفضيلة الشيخ وإمام المسجد تقول له ممكن أستأذن فضيلتك الشيخ فلان موجود تأذن له في الإمامة، يقول لك أأذن أو لا أأذن، يبقى خلاص حتى لا تثير شرا وتثير فتن. وسبحان الله مثلا صدره يتوقد غلا وذيقا منك أو من أخيك الصالح أو غير ذلك، فلا يجوز. شوف سيدنا أبو بكر يستأذن أسامة في أن يبقي له عمر، إيه رأيك سيب لعمر بس يساعدني في هذه المهمات الصعبة أو غير ذلك، فأذن له أسامة. والله لو لم يأذن أسامة ما اعترض أبو بكر الصديق. فكان خروج أسامة إلى الروم بأرض الشام في ذلك الوقت من أكبر المصالح، فساروا لا يمرون بحي من أحياء العرب إلا أرعبوا منهم وأخذهم الخوف والفزع، وقالوا ما خرج هؤلاء القوم إلا وبهم منع. مش معقول يكونوا ضعاف وكذا ويخشون الدوائر ويرسل وينفذ هذا الجيش العظيم، إلا وبهم منعة شديدة، وسنتركهم حتى يلقوا الروم. فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم وثبتوا 40 يوما وقيل 70 يوما، ثم أتوا سالمين غانمين. وعندما رجعوا جهزهم أبو بكر مع الجيش لقتال أهل الردة ومانع الزكاة. أقول ما أعظم هذا الموقف وما أحكمه، فقد ظهرت حكمته وشجاعته وطاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سبب النصر والفلاح. وبتنفيذ أو بإنفاذ هذا الجيش أدخل الله الرعب في قلوب المرتدين واليهود والنصارى، وهذا كله بفضل الله ثم بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنفاذ جيش أسامة ابن زيد. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإن شاء الله المرة القادمة يعني عشان عندكم اختبار الآن سنتدارس بقية المواقف المباركة التي تذخر بالحكمة البالغة ونتعلم منها الحكمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.